نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 13. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسليم والاستئذان ثلاثة. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. والحديث الثاني والأخير في هذا الباب: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بصر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قال: قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه البينة. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. طيب، هذا الباب باب التسليم والاستئذان ثلاثا، يعني أنه في بعض الحالات كما سنوضح إن شاء الله يستحب للمسلم أن يسلم ثلاث مرات، وللمستأذن يعني بطرق الباب أو التنحنح أو نحو ذلك، يعني من الوسائل التي يكون الغرض بها إشعار صاحب البيت بأنك يعني خارج الدار، يكون ذلك أيضا ثلاث مرات، يكون ذلك أيضا ثلاث مرات. وكذلك مما يلحق بهذا، مما يلحق بهذا مثلا عند الاتصال بالهاتف مثلا أو كذا، هل يعني بعض العلماء استنبط يعني قال برضو الاتصال بالهاتف مثلا إيه؟ اجعل الجرس يدق مثلا ثلاث مرات مثلا إيه؟ ثلاث مرات في الغالب يعني يسمع ويعلم يعني أنك اتصلت بها أو كذا. طيب، هنا جمع الإمام البخاري رحمه الله بين التسليم والاستئذان، قال: باب التسليم والاستئذان ثلاثا، على أساس أن العادة أن المستأذن يسلم، أن المستأذن يسلم، فيجمع بين الاستئذان والتسليم. فكيفية الاستئذان يعني مع التسليم أن المستأذن يعني يقول: السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أأدخل؟ فيكرر ذلك ثلاث مرات، يقولها مرة ثم ينتظر يعني دقيقة أو دقائق ثم يقول: السلام عليكم أأدخل؟ ثم يكررها مرة ثالثة: السلام عليكم أأدخل؟ وينبغي مع ذلك أن يسمي نفسه، يعني أن يوضح من هو، يعني لا يكتفي فقط بأن يقول السلام عليكم أأدخل، لما سيأتي أيضا إن شاء الله في أبواب قادمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن أن يكون الواقف يعني أمام الباب لا يوضح من هو، فيقول مثلا إيه أنا فلان أو كذا أدخل، يوضح إيه من هو الذي يستأذن حتى يأذن له أم لا، يعني ربما يكون صاحب البيت يعني عنده استعداد أن يأذن لشخص ما وليس عنده استعداد أن يأذن لشخص آخر، ويكون هذا الواقف يعني غير معروف بالنسبة لمن في الدار يعني من هو أو كذا. لكن مسألة طبعا تسمية نفسه كما سيأتينا إن شاء الله لها باب يعني مستقل يمكن أن يستغنى عنها إذا كان يعني معروفا مثلا عن طريق مثلا الآن يعني الأبواب يكون فيها اللي يسمونها العين السحرية أو شيء يعني ينظر منه ليعلم مثلا من الواقف أو كذا، أو إذا كان هناك مثلا يعني وسيلة يعلم وسيلة أخرى يعني يعلم بها من هو. طيب على كل حال ينبغي أن يكون التسليم والاستئذان ثلاث مرات، ثم إذا لم يؤذن له فإنه ينصرف بعد ذلك. طيب ما الحكمة من جعلها ثلاث مرات؟ حكمة من جعلها ثلاث مرات، حكمة من ذلك أنه يعني ثلاث مرات كافية لإسماع أهل البيت، يعني إذا كانت مرة واحدة ربما مثلا يستأذن مرة واحدة ثم ينصرف ويكون أهل البيت ما سمعوا أو ما انتبهوا، كانوا في مكان بعيد أو مشغولين بشيء ما فلم ينتبهوا مثلا للمرة الواحدة، لكن عندما يتكرر ذلك ثلاث مرات فالغالب والعادة أن ثلاث مرات كافية في إسماع أهل البيت وتنبيههم. وكذلك أيضا ما جاء من المرة الأولى بغرض تنبيه أهل البيت، والمرة الثانية أيضا بغرض الاستعداد للضيف وتهيئة المكان لاستقباله إذا جاء شخص لزيارة آخر فجأة بدون موعد مثلا مسبق ولا كذا، فيستأذن عليه فأول مرة يعني لتنبيههم يكونون مشغولين بأعمال بيتهم لنائم المرأة تطبخ ولا شخص يعني يفعل كذا أو كذا يعني من الأمور التي يكون الناس مشغولين بها، فأول طرقة يعني تكون إيه لتنبيههم، والطرقة الثانية يعني يستعدون فيها ويهيئون المكان لاستقبال إذا كان مثلا النساء مثلا يدخلن في مكان أو يعني أو يلبس مثلا صاحب البيت يعني ثيابا تليق يعني باستقبال الضيف أو كذا. ثم تكون المرة الثالثة ليأذن فيها أو يعتذر عن الاستقبال، المرة الثالثة تكون ليفتح الباب ويأذن له في الدخول أو ليعتذر له عن يعني عن استقبالي في هذا الوقت يعني، والاعتذار بأحد أمرين يعني إما بأن يفتح الباب ويقول له يعني والله الآن مثلا عندي الظرف الفلاني و يعني يعتذر له تصريحا، أو يكون الاعتذار بألا يفتح له بعد المرة الثالثة يعني إذا كان عند الإنسان يعني عذر. طبعا إكرام الضيف من الدين وينبغي للإنسان إذا جاءه زائر أو كذا أن يكرمه وأن يحتفي به ويستقبله، لا شك أن هذا طبعا هو الأصل وهو الأفضل، لكن يعني مسألة الاعتذار هذه عند وجود عذر فعلا يمنع الإنسان استقبال الضيف، يعني ربما يحصل يعني يأتي الضيف في وقت مثلا صاحب البيت مريض ولا مثلا هناك مشكلة في البيت ولا مثلا حصل لا قدر الله مثلا انشجار في البيت والناس مثلا أعصابهم يعني منفعلة أو كذا، أو يعني أو هناك مثلا موعد يعني ضروري مع المستشفى ولا مع موعد مثلا للسفر ولا لطائرة ولا كذا أو كذا، يعني هناك أعذار تحصل لبعض الناس أو تحصل للناس يعني يكونوا فيها في وضع يعني غير مناسب لاستقبال الضيف أو كذا، فالشرع يعني جعل مجالا للاعتذار عن استقبال الضيف أو كذا، إما يكون الاعتذار بأن يفتح له الباب ويبلغه بالعذر ويكون هذا أطيب لخاطره، يعني يكون هذا أطيب لخاطر الزائر، يعني إذا فتح له قال والله يا أخي الآن عندي عذر ضروري وعندي كذا وكذا ويذكر له عذرا، يكون هذا يعني تطيبا لخاطره حتى يعني لا يأخذ على خاطره، ويعني إذا كان يستحي من هذا أحيانا يستحي الإنسان أن يواجه الزائر أن يكلمه، فيمكن ألا يفتح بحيث أن طارق الباب وكذا ربما يعني يتوقع أو يقول يعني أو يظن أن البيت ليس فيه أحد أو كذا، فبإمكانه يعني ألا يفتح. وقد أرشد الله سبحانه وتعالى من يعني طلب منه أن يرجع بأن يرجع ولا يحمل في صدره ضغينة يعني أو ضيق من صاحب البيت الذي لم يأذن له. فقد قال الله سبحانه وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى. إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فالإنسان إذا قيل له ارجع ولم يؤذن له في الدخول فعليه أن يرجع، هو أزكى لكم أطهر لكم. ينبغي الإنسان أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا في الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سلم سلم ثلاث مرات؟ ليس كذلك، ولكن يعني هذه الصيغة كان إذا سلم سلم ثلاثا لا تفيد يعني أنه دائما كان يفعل هذا، وإنما يعني كان يفعل هذا أحيانا إذا دعت الحاجة إلى هذا. متى تدعو الحاجة إلى التسليم ثلاث مرات، أو متى يستحب أن يسلم الإنسان ثلاث مرات؟ فيستحب ذلك إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب، فهذه الحالة الأولى. إذا كان الجمع كثيرا ويعني لم يسمع بعضهم، دخل على جمع كبير وكذا، طبعا إذا كان هناك مكبر صوت أو كذا يكفي إسماع الجميع، لكن إذا كان يسلم يعني بصوته والجمع كبير وبعضهم لا يبلغ الصوت أو كذا فيسلم ثلاث مرات يعني بغرض استيعاب الجميع وإسماع الجميع. والصورة الثانية التي يستحب فيها إعادة التسليم ثلاثا، إذا سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة. يعني إذا سلم على شخص مرة أو على شخص أو على مجموعة وكذا، سلم عليه مرة وبعدين لم يرد عليه السلام، كانوا مشغولين مثلا بشيء ما وهو مش عارف يعني أو لا يعلم يعني سمعوا وما ردوا ولا ما سمعوا أو كذا، فيعيد السلام مرة ثانية إذا كان يعني يظن أنه ربما لم يسمعوا، فيعيد التسليم مرة ثانية لعلهم يسمعوا. فإذا سلم الثانية وأيضا يعني ما ردوا ولا يعني ظهر منهم ما يؤكد له أنهم استمعوا، فيعيده مرة ثالثة ثم لا يزيد على ذلك. يعني إذا سلم ثلاث مرات والناس يعني ما انتبهوا ولا ردوا عليه ولا كذا، خلاص يكون أدى ما عليه ولا يعيد التسليم مرة ثالثة. طيب، هنا تأتي يعني مسألة وقع فيها الخلاف. قال: اختلف في من سلم ثلاثا فظن أنه لم يسمع. لو أن شخصا سلم ثلاث مرات ولا يزال يغلب على ظنه أنه لم يسمع، سلم ثلاث مرات على شخص الآخر يعني مشغول بالبال يعني بشيء ما يعني مشغول جدا و يعني يغلب على الظن أنه لم يسلم عليه، والمسلم عليه لم يرد السلام، واضح أنه منهمك يعني في أمر من الأمور يشغله وكذا، فتعيد مرة ثانية ثم مرة ثالثة. طيب، لو بعد ثلاث مرات ولا زلت يغلب على ظنك أن هذا الشخص لم يستمع إليك، لأنه مثلا ليس من عادته، أنت تعرف أنه من عادته أنك إذا سلمت عليه يعني يرد السلام ويحتفي بك وكذا، وهذه المرة يعني ما فعل هذا، وواضح أنه يعني منهمك أو مشغول الفكر أو البال بشيء ما أو كذا، فهل يزيد يعني مرة رابعة أو خامسة أو كذا لغاية لما يسمع المسلم عليه؟ فيقول: ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه له أن يزيد حتى يتحقق. الإمام مالك قال له أن يزيد حتى يتحقق، قال حتى لو سلمت ثلاث مرات لك أن تزيد رابعة أو خامسة أو سادسة لغاية ما تتحقق وتتأكد أنه قد سمعك. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يزيد اتباعا لظاهر الخبر. جمهور العلماء قالوا: لا يزيد على ثلاث، حتى لو كان يغلب على ظنك أنه ما سمع برضو ما تزيد على ثلاث مرات، لأن الحديث يعني فيه الاقتصار على ثلاث مرات، حتى لو كان ما سمع يكفي ثلاث مرات. ثم إذا يعني هو بعد ذلك مثلا جاء وعاتبك وقال لك يعني أنت دخلت وما سلمت وكذا ثم سمعت تقول له والله أنا سلمت 3 مرات وأنت ما رديت ولا انتبهت ولا كذا، فتكون يعني قد أعتقت، يعني تقول أنا سلمت 3 مرات وأنت ما رديت، فخلاص أنا أديت يعني إيه ما علي وأنت الغلطان يعني في هذه الحالة. طيب هذا الحديث الأول كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3 أيضا كان يعني من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان إيه إذا أراد أن يؤكد على أمر من الأمور، إذا أراد أن يؤكد على أمر من الأمور يعيده صلى الله عليه وسلم 3 مرات. لكن أيضا كما ذكرنا ليس هذا على سبيل يعني المواظبة، يعني كل كلمة يعيدها 3 مرات ليس كذلك، ولكن المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يعني أن يؤكد على أمر مهم يعني كان يعيد الكلمة 3 مرات. وكذلك إذا ظن أن بعض الناس لم يسمع فكان يعيد الكلمة 3 مرات، وأحيانا كان يعيدها 2. وكان الصحابة رضي الله عنهم في العادة في روايتهم للحديث ينبهون على الكلمات أو الجمل التي أعادها النبي صلى الله عليه وسلم 2، أو الجمل التي أعادها 3 مرات، يعني يأتي الحديث وفيه تبيين الجملة التي أعادها 2 أو أعادها 3 مرات، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، الشرك بالله وعقوق الوالدين، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم 1 وكان متكئا فجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا يعني على معتمدا على يده أو كذا على الجانب الأيمن أو الأيسر أو كذا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتدل في مجلسه، ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في هذه المرة زاد على 3، قال الراوي إيه فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر مرات عديدة يقول ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، والتكرير هنا يعني لينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على خطورة قول الزور وخطورة شهادة الزور. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعيد أحيانا الكلمة 3 مرات وأحيانا أكثر من 3 مرات كما في حديث قول الزور وشهادة الزور، أحيانا يعيدها 2 وأحيانا يقتصر على 1، وهو الغالب يعني في عامة كلامه يكون كلام 1، لكن في بعض الأمور يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها فيعيدها 2 أو يعيدها 3 مرات بغرض التأكيد عليها وإسماع من لم يسمع في المرة الأولى أو لم يكن مصغيا أو منتبها في المرة الأولى. طيب الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار، هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي أنصاري وكان جالسا في مجلس من مجالس الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، كان جالسا في مجلس من مجالس الأنصار رضي الله عنهم، وكان كبير ذلك المجلس أبي بن كعب رضي الله عنه، كان كبير ذلك المجلس هو أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي بن كعب أقرأ هذه الأمة رضي الله عنه، كان يعني عالما من كبار علماء الصحابة ومن كبار علماء الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو سعيد جالسا في هذا المجلس، قال إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، أبو سعيد يحكي عن يعني الموقف أنه جالس مع أصحابه الأنصار، جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كأنه مذعور باد عليه الفزع والخوف يعني والقلق الشديد، جاء ودخل على هذا المجلس، فقال لهم طبعا فوجئوا بأبي موسى جاي يعني مذعور وكذا وشيء يعني أخافه وأفزعه، فقال استأذنت على عمر 3 فلم يؤذن لي فرجعت، لهم يا جماعة أنا ذهبت استأذنت على عمر 3 مرات، ذهبت إلى عمر طرقت عليه الباب قلت السلام عليكم أدخل، مرة محدش رد، مرة ثانية السلام عليكم أدخل ما في أحد رد، المرة الثالثة السلام عليكم أدخل، طبعا يترك بين المرة والمرة يعني دقيقة أو دقائق كده حتى يعني يتهيأ يعني صاحب البيت لفتح الباب، فما أحد فتح له الباب فانصرف أبو موسى الأشعري. فبعد ما انصرف إذا بعمر يفتح الباب، هو طبعا سمع صوت أبي موسى وعرف أن الذي طرق الباب والشخص الواقف خارج الباب هو أبو موسى. ففتح الباب وإذا بأبي موسى كان بعد المرة الثالثة قد انصرف ومشى حتى ابتعد. فنادى عليه عمر رضي الله عنه، قال ناداه عمر وقال ما منعك، لماذا انصرفت بعد المرة الثالثة، لماذا لم تنتظر وتظل واقفا على الباب حتى أفتح لك؟ كان عمر رضي الله عنه كان في حدة، يعني كما هو معلوم كان عمر رضي الله عنه فيه يعني حدة و يعني شدة في طبعه رضي الله عنه. فيعني أغلظ على أبي موسى، قال له ما منعك، لماذا انصرفت ولم تظل واقفا؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجع. قال والله أنا استأذنت عليك ثلاث مرات ما أذنت لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال له والله أنا ما عملت شيئا خطأ، أنا طبقت السنة التي تعلمتها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وأنا استأذنت ثلاث مرات ما أذنت لي فرجعت. فعمر رضي الله عنه قال والله لتقيمن عليه ببين، قال والله لتأتين بشاهد معك يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فعمر يعني أغلق. هذا سبب فزع أبي موسى رضي الله عنه، خاف يعني ألا يجد أحدا يشهد معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا فيعاقبه عمر أو يكذبه أنه والله أنت كذاب ولا أنت يعني نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، أو يعني يعاقبه بعقاب وكذا. وأبو موسى صادق وسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو موسى فزعا إلى هذا المجلس من الأنصار. ذهب أبو موسى إلى المسجد مجلس في الأنصار، قال لهم يا جماعة فزعة، يعني واحد منكم يجي ينجدني عند عمر رضي الله عنه، ما فيكم أحد، هل فيكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيكم أحد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ فقال الجالسون، قالوا كلنا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كل الجالسين من الأنصار رضي الله عنه سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه، قال له والله لا يقوم معك إلا أصغر، لا يقوم معك إلا أصغر واحد في المجلس يروح يشهد معك عند عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال أبو سعيد الخدري فكنت أصغر القوم، كان أبو سعيد أصغر واحد في الجالسين، فقام مع أبي موسى وذهب معه فشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. طبعا لما حصل هذا وذهب يعني أبو سعيد مع أبي موسى وشهد عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك، قال أما إني لم أتهمك، ولكني أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام مالك في الموطأ، الإمام مالك في الموطأ روى نفس هذا الحديث، وزاد في روايته يعني ذكر هذه الزيادة المهمة. فقال إن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى لما جاب شاهد وشهد عنده، وقال لأبي موسى يعني أما إني لم أتهمك، يا أبا موسى ما اتهمتك ولا كذبتك، وأنت عندي صادق وأمين، ولكن يعني أنا أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يعني من فراسة عمر رضي الله عنه، من يعني حسن سياسته، أنه ذلك الزمن يعني كان زمن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد عمر ألا يتجرأ الناس وألا يعني يحدث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء هو متيقن منه ومتأكد منه. فأراد أن يعلم الناس يعني أخونا صاحب الهاتف يعني يغلق تكرم يعني كذاب منه. فأراد عمر رضي الله عنه أن يعني يعلم الناس تعليما عمليا، حتى إذا جاء أحد بعد ذلك يعني وكان شاكا في حديث ولا غير متأكد منه أو كذا يعني يراجع نفسه يعني مرة بعد مرة قبل أن يتجرأ ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا علم الناس وأشيع فيهم أن عمر رضي الله عنه لا يقبل من أحد يعني خبرا إلا أن يكون يعني معه بينة، بينة مقصود بها الشاهد يعني إذا أشيع هذا أو كذا، يعني أن عمر طلب بينة من أبي موسى أو كذا، فإن هذا يجعل الناس يعني يتثبتون ويحتاطون ولا يحدثون إلا بشيء قد تأكدوا منه. فقال له: أما إني لم أتهمك، ولكني أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ثالثة قال عمر لأبي موسى: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحببت أن أستثبت. قال له إيه عمر لأبي موسى؟ قال: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله. يعني إذن عمر الآن ما شك في أبي موسى ولا كذبه، بل شهد له هذه الشهادة الجليلة وحلف عمر رضي الله عنه، قال: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله. هنا يعني التأكيد بالقسم والتأكيد باللام، يعني زيادة في التأكيد، يعني قال: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحببت أن أستثبت، يعني أحببت أن أزداد يعني طمأنينة وأزداد تأكيد. طيب، نفس القصة أيضا رواها الإمام مسلم في صحيحه، ورواية الإمام مسلم فيها يعني إضافة أيضا فائدة، وهي أن أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا ذهب إلى عمر رضي الله عنه بعد ذلك، يعني طبعا أول مرة قام معه أبو سعيد، ثم إن أبي بن كعب بعد ذلك لقي عمر رضي الله عنه، وقال أبي بن كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبي بن كعب نصح عمر رضي الله عنه، قال يا ابن الخطاب لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أنا أيضا ممن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، ولا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تفزع الصحابة وتخلي الواحد يجي يحدث بحديث يعني يكون يعني مفزوعا منك وقلقا يعني من تشديدك عليه. فقال عمر رضي الله عنه لأبي، قال: سبحان الله، أنا سمعت شيئا فأحببت أن يعني أحببت أن أتثبت أو كما قال. فالمقصود يعني المقصود أن عمر رضي الله عنه يعني لو فرض أنه ما جاءه إلا أبو موسى، لو فرض أنه ما جاءه إلا أبو موسى، فرض أن أبو موسى ذهب وبحث عن شاهد يشهد معه فلم يجد، فهل كان عمر رضي الله عنه سيكذب أبو موسى أو يرد الحديث؟ الجواب كلا، لأنه في الحقيقة يعني بعض الناس يعني وهم أو بعض الفرق يعني هم معتزلة وهم صار على طريقته، قالوا: والله قصة عمر هذه دليل على عدم قبول خبر الواحد، وأنه إذا واحد فقط يعني روى الحديث وكذا أنه لا يحتج به. وطبعا كلمة خبر الواحد حتى عند المعتزلة يعني عندما يقولون خبر الواحد يعني لا يفيد اليقين أو لا يفيد القطع وكذا، لا يقصدون فقط بالواحد يعني الشخص الواحد، وإنما يقصدون بالواحد يعني ما دون التواتر. التواتر هو إيه؟ جمع غفير يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب، هذا التواتر أن يرويه يعني مجموعة كبيرة جدا، يستحيل في العادة أن يتفق هذا الجمع الكبير إيه على الكذب، مجموعة أشخاص يعني عديدين ليس لهم يعني مصلحة في يعني أن يختلقوا هذه الكذبة، ولا بينهم يعني تنسيق ولا يعني لتلفيق مثلا قصة معينة أو كذا. فعندما يتفق يعني هذا الجمع الكبير على رواية مثلا قصة معينة ويستحيل في العادة أن يكذب هذا العدد الكبير، فهذا التواتر عندهم هذا يفيد القطع ويحتج به في العقائد. وأما حديث الآحاد هو ما دون التواتر، يعني عندهم اللي رواه واحد واللي رواه اثنين واللي رواه ثلاثة وأربعة وكذا، كل هذا إيه يعني عندهم لا يفيد التواتر ولا يفيد القطع، يقول لك هذا خبر واحد ويكون مردودا ويحتجون بإيه يعني يكون مردودا في العقائد، يعني لا يحتج به في العقائد، ويحتجون بقصة إيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ف فطبعا أصل هذا القول يعني هو قول المعتزلة، ووافقهم على ذلك يعني كثير من أهل الفرق الأخرى. لكن هذا الكلام يعني ليس بصحيح، بل خبر الواحد إذا يعني كان صحيحا و يعني كان رواته من الثقات الذين يحتج بهم، أو قامت يعني قرائن يعني تدل على صدقه وصحته، فإنه في هذه الحالة يعتمد عليه ويعمل به سواء في العقائد أو في الأحكام الفقهية، سواء في العقائد أو في الأحكام الفقهية. طيب، فهنا يعني نقول إن عمر رضي الله عنه لو فرض أنه يعني ما جاءه إلا أبو موسى فقط، لكان عمر رضي الله عنه سيقبل خبره، لكان عمر رضي الله عنه سيقبل خبره. والدليل على ذلك يعني أن عمر قال لأبي موسى، قال والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني أردت أن أتثبت، يعني فقط عمر أراد أن يتثبت وأراد أن يعلم الناس، وأراد أن يعلم الناس يعني أهمية الاحتياط والتثبت قبل رواية الحديث. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه قبل خبر الواحد في عدة وقائع، يعني هناك عدة وقائع أخرى ما شهد إلا شخص واحد فقط بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل عمر رضي الله عنه خبر هذا الواحد. من هذه الوقائع مسألة أخذ الجزية من المجوس، يعني ما شهد بها إلا صحابي واحد عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، المجوس هم عباد النار، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني اقبلوا منهم الجزية، الجزية يعني ضريبة يدفعونها للمسلمين إذا كانوا خاضعين للدولة الإسلامية، وكان يعني المجوس من ضمن رعاية الدولة الإسلامية، فإنهم يدفعون جزية للمسلمين يعني أو ضريبة أو كذا يعني تحدد لهم مقابل دفاع المسلمين عنهم، يعني لأن المجوس وأهل الكتاب لا يجندون في جيوش الدولة الإسلامية، ولكن المسلمون يدافعون عنهم في المقابل هم يدفعون الجزية. ثم إن المسلمين يدفعون الزكاة وهؤلاء لا يدفعون الزكاة، وفي المقابل يدفعون الجزية بدلا من الزكاة التي يدفعها المسلمون، وهذه الجزية تفرض عليهم بطريقة عادلة، أن يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يقدرون يعني مقدارا يتناسب مع مقدارا على الرأس، يعني على كل فرد منهم يتناسب مع غناه أو فقره، وكذلك من كان منهم لا يستطيع أن يدفعها خلاص لا يعفى منها ولا يدفع شيئا، بل كان المسلمون يعينون يعني فقراءهم ومحتاجيهم من الصدقات ويحسنون إليهم. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه قبل خبر الواحد في أخذ الجزية من المجوس، وقبل خبر الواحد في توريث المرأة من دية زوجها. يعني عمر رضي الله عنه قبل خبر يعني امرأة شهدت أن يعني زوجها أن يعني زوجها قتل وكان له دية وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها من دية زوجها، وقبل عمر رضي الله عنه خبر هذه المرأة وأجرى هذا الحكم. وهناك يعني أكثر من واقعة، وكذلك حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل خبر المرأة في ميراث الجدة، يعني عمر رضي الله عنه جاءت جدة تسأله عن ميراثها، فقال جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وما سمعت في يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدة شيئا. القرآن ليس فيه ميراث الجدة، كانت تأخذ الجدة يعني توفي حفيدها، ف يعني نصيبها في الميراث ونصيبها السدس إذا كانت الأم متوفاة، يعني طبعا إذا كانت الأم موجودة فخلاص الأم تأخذ يعني السدس أو الثلث على حسب يعني هناك يعني قواعد يعني وأحكام في الميراث، الأم تأخذ الثلث أو الثلث، إذا كانت الأم موجودة فالجدة لا تأخذ شيئا سواء الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب، لكن إذا لم تكن أم المتوفى موجودة فالجدة سواء الجدة اللي هي من جهة الأم اللي هي أم الأم أو الجدة اللي هي أم الأب تأخذ السدس. إذا كانت جدة واحدة تأخذ السدس كاملا، إذا كانت جدتان يعني جدة اللي هي أم الأم والجدة الأخرى اللي هي أم الأب يقتسمان السدس، السدس التركة يقسم بين الجدتين. فالجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأل عن ميراثها، كان حفيدها توفي وجاءت تسأل عن ميراثها، فقال لا أجد لك شيئا في كتاب الله القرآن ما ذكر ميراث الجدة وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فيعني جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه من شهد عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجدة بالسدس، وكان واحدا وكان إيه واحدا، وقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خبره وورث الجدة إيه السدس عملا بخبر هذا الشخص الواحد. وكذلك قبل ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الصحابة الذين كانوا يصلون في مسجد قباء والذين كانوا يصلون في مسجد القبلتين، يعني حادثتان، واحدة حصلت في صلاة العصر واحدة حصلت في صلاة الفجر، كانوا يصلون وجاءهم آتٍ من يخبرهم أن القبلة قد حولت، جاءهم آتٍ يخبرهم أن القبلة قد حولت، قال يعني أن القبلة قد حولت، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. فعقب تحويل القبلة مباشرة، كان أول صلاة بعد تحويل القبلة كانت صلاة العصر، وذهب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المسجد الذي عرف بعد ذلك بمسجد القبلتين، وذهب إليهم المصلون العصر فنادى فيهم وقال ألا إن القبلة قد حولت وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يأمره باستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدس، فتحولوا وهم في الصلاة. قبل الخبر شخص واحد فقط في هذا الأمر العظيم، ما قالوا له هات شهود وهات كذا، لا ما قالوا له هات شهود ولا هات، ولكن كان الرجل يعني موثوقا عندهم فقبلوا خبره وعملوا به وتحولوا في القبلة. وبعدين بعد ذلك ذهب شخص آخر إلى أهل مسجد قباء، مسجد قباء يعني يبعد عن المدينة عدة أميال، فذهب إلى أهل مسجد قباء في صلاة الفجر وما بلغهم الخبر إلا في فجر اليوم التالي، وأخبرهم أيضا أن القبلة قد حولت، فقبلوا خبره وصلوا صلاة الفجر إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس، وقبلوا خبر شخص واحد. أحد واحد من اللي ذهب إلى مسجد قباء واللي ذهب إلى مسجد الآخر أحدهم عباد بن بشر والآخر عباد بن نهيك، اثنان من الصحابة رضي الله عنهم، واحد ذهب إلى أهل مسجد قباء والآخر ذهب إلى أهل مسجد يعني القبلتين. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد إذا كان ثقة ويحتجون به. وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى أهل اليمن بعث إليهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال بعث معاذا إلى أهل اليمن ليعلمهم الإسلام، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلى آخره. فبعث شخصا واحدا يبلغهم القرآن ويعلمهم أحكام الدين ويروي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وأمر بكذا. ولو كان خبر الواحد لا يحتج به ولا تقوم به يعني الحجة عليهم لما اكتفوا، كان كل حاجة يقولهم معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ومن يشهد معك وهاتنا الناس نشهد، ما حصل هذا، ما حصل هذا. وكان أهل اليمن يقبلون شهادة معاذ وشخص واحد كلما أخبرهم شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم امتثلوا له وعملوا به بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن خبر الواحد حجة وتقوم به الحجة في العقائد وفي الأحكام، طبعا إذا كان يعني هذا الواحد ثقة يحتج به. وهذه المسألة يعني في الحقيقة من المسائل المهمة جدا التي يعني يكثر حولها الجدل، وكثير من يعني المسائل أو يعني البلبلة التي يثيرها المعتزلة ومن يسير على طريقتهم سببها موضوع خبر الواحد. يعني تجد المعتزلة مثلا أنكروا معظم أحاديث صفات الله سبحانه وتعالى، أي حديث فيه إثبات صفة لله سبحانه وتعالى يجي يكذبون بهذا الحديث، يقول والله هذا خبر واحد وخبر واحد يعني لا يحتج به في العقائد وكذا، فيطعنون في الحديث وينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. أنكروا عذاب القبر، المعتزلة ينكرون عذاب القبر، صارت أيضا ضجة في الجرائد وفي كذا، وبعض المتفلسفين والعقلانيين وكذا يعني صاروا يطعنون في عذاب القبر وفي كثير من الأمور الغيبية بدعوى أن راويها واحد وربما يكون وهم وربما يكون نسي وربما كذا، ولا نعتمد في العقيدة على خبر واحد وكذا، هذا كله من الكلام الباطل. طبعا حديث عذاب القبر يعني رواه يعني عدد ليس شخصا واحدا، لكن هم عندهم حتى يعني خلوا خبر الواحد يعني كلمة مطاطة يدخل فيها كل ما رواه يعني عدد قليل ليس جمعا كبيرا. يجيهم حديث حتى لو جبت لهم 10 حديث ولا 20 حديثا يقول لك والله هذا عدد قليل ويمكن أخطأوا ربما نسوا ربما وهم ويكذبون في الحديث بالحديث ويطعنون فيه وكذا. فالخلاصة يعني أن يعني خبر الواحد حجة، وقصة عمر رضي الله عنه لا يصح الاستدلال بها على تكذيب الواحد الثقة، وإنما عمر كما ذكرنا أراد يعني أن يتثبت ويزداد يعني تأكدا واستيثاقا. وأيضا هنا مما يستفاد من قصة عمر رضي الله عنه أن كبار الصحابة رضي الله عنهم وكبار علماء المسلمين ما منهم أحد إلا وتخفى عليه بعض الأحكام ويخفى عليه بعض يعني السنن، فيعني الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ويعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في عموم الأمة، لكن ليس بالضرورة أن كل عالم يكون عنده كل الأحاديث. فهؤلاء كبار الصحابة رضي الله عنهم رغم طول ملازمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم أشياء، يعني هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني من أكثر الناس ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة إلى أن توفي وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفارقه يعني سفرا ولا حضرا وكذا، ومع ذلك خفيت عليه أشياء منها ميراث الجد، يعني ميراث الجد ما سمعه أبو بكر عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدث بحديث في حضور مجموعة ما يعني ما كان كل الصحابة يعني ملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني 24 ساعة وما في كلمة يقولها في وقت من الأوقات إلا يعني وكل الصحابة حاضرين كل هذه المواقف، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدث بعض أصحابه بحديث لم يسمعه الآخرون وهكذا. فأبو بكر رضي الله عنه خفيت عليه هذه الأمور، وعمر رضي الله عنه خفيت عليه أشياء كثيرة منها يعني كما ذكرنا موضوع أخذ الجزية من المجوس وتوريث المرأة من ديانة زوجها، موضوع الاستئذان كذلك، موضوع الطاعون لما عمر رضي الله عنه كان ذهب إلى يعني الشام وكان الشام يعني فشى فيها الطاعون، وعمر رضي الله عنه لم يدري يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في البلدة التي فيها الطاعون، حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض فلا تدخلوها، إذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فحدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بهذا، وكان هو على يعني مشارف الشام، والشام كان فيها الطاعون، فلما حدثه عبد الرحمن بن عوف بهذا رجع يا عمر رضي الله عنه لما عرف الطاعون في الشام والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تدخلوها، فرجع يعني عملا بالحديث الذي سمعه من عبد الرحمن، وكان عمر رضي الله عنه ما بلغه في ذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابة رضي الله عنهم يخفى عليهم أشياء، وبالتالي من بعدهم من العلماء سواء علماء التابعين ومن بعدهم كل الصحابي الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلاد، الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، علماء الصحابة تفرقوا في البلاد، مجموعة كانوا في المدينة ومجموعة في مكة ومجموعة في الكوفة وفي دمشق وفي الشام وفي مصر وفي اليمن وفي البلاد المختلفة، بعد ذلك في بلاد فارس وكذا. الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلاد، وكان كل صحابي يعني عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يبلغ الصحابي الآخر، وبالتالي تلاميذ كل صحابي من التابعين أخذوا عنه ما عنده من العلم والأشياء التي لم تبلغهم من هذا الصحابي الذي علمهم في أشياء ما سمعها هو من الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغتهم، فكانوا في هذه الأشياء يجتهدون ربما أصابوا ربما أخطأوا وهكذا. فلذلك يعني كان هذا من ضمن أسباب الاختلاف بين العلماء، خفاء بعض السنن على بعض الناس دون بعض. ففي هذه الحالة ليس لأحد أن يحتج بقول أحد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الحالة يعني ما يكون ماذا يكون موقف المسلم عندما يأتيه مثلا أن الصحابي الفلاني أحل هذا الشيء، ويأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم هذا الأمر، الذي أحله هذا الصحابي. فهل ها هنا يعني نقول والله يعني أحيانا يجيك مثلا بعض الناس تبلغهم بالحديث تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء وكذا، يقول والله الصحابي الفلاني والعالم الفلاني أحلوا هذا الأمر، وأنت هتكون أعلم من فلان الفلاني وهتكون أعلم من كذا، ولو كان هذا يعني أكيد هو سمع الحديث اللي أنت بتقول عليه هذا يعني ما احتج به ولا شاف أنه منسوخ ولا شاف أنه كذا. فتجد بعض الناس يعني يقدم كلام يعني البشر وكلام العلماء وكلام الصحابة وكذا يقدموا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من الخطأ. ولهذا فإن الإمام مالك رحمه الله لما كتب كتابه الموطأ وأراد الخليفة أبو جعفر المنصور أراد أن يجمع الناس كلهم على هذا الكتاب، يعني كتاب الموطأ، قال يعني أراد الخليفة أن يجمع الأمة الإسلامية كلها على رأي واحد، تصبح الأمة كلها على مذهب الإمام مالك رحمه الله وتمشي على كلام الإمام مالك، ويعني ويبطل أي قول آخر يخالفه. فالإمام مالك رحمه الله لإنصافه نهاه عن هذا، الإمام مالك رحمه الله لإنصافه قال نهاه عن هذا، قال لا تجمع الأمة على قولي وكذا، وإنما أنا أنا بشر، وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان، وربما يكون عند بعضهم من العلم ما لم يبلغني، فلا يصح أن نجمع تجمع الناس كلهم على رأي مثلا عالم واحد، لأن هذا العالم ربما تخفى عليه أشياء تكون بلغت علماء آخرين، كل قوم يعني يتبعون علماءهم وكذا، يعني منعه من هذا، وهذا من إنصاف الإمام مالك رحمه الله. فإذا يعني الخلاصة أن الصحابي مثلا إذا خالف السنة في شيء أو كذا نعتذر له، نقول يعني والله لعله لم يبلغه الحديث، لعله لم يبلغه الحديث وكذا، وهو معذور، الذي لم يبلغه فهو معذور، لكن الذي بلغه الحديث عليه أن يعمل به، وليس له أن يحتج يقول لك والله يعني عمر رضي الله عنه قال كذا وتكون أعلم من عمر وتكون كذا، قل لا، عمر رضي الله عنه يعني على عيننا ورأسنا وهو صحابي جليل وإمام من أئمة المسلمين، لكن قد تخفى عليه بعض الأحاديث ولم تبلغه وتكون بلغت صحابة آخرين وكذا، وما دام يعني صح الحديث فعلينا أن نعمله. لهذا كل واحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله، كل واحد من الأئمة الأربعة كان يشدد على هذه المسألة، على أنه إذا خالف قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. كل واحد من الأئمة الأربعة قال يعني ما يفيد هذا المعنى أنه إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني كلمة عبارة من أبي حنيفة رحمه الله، قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله قال ما منا، كان واقفا في المدينة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام مالك قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، أو في رواية أخرى قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتبعه ويعمل. فهذا الأمر يعني هو القاعدة التي يسير عليها المسلم عند الاختلاف، أننا نعتذر للعالم الذي يعني خفيت عليه بعض السنن وبعض الأحاديث وكذا، نعتذر له، نقول يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد يعني أحاط بكل السنة بحيث لم يخفى عليه شيء وكذا، وهو يعني لم يبلغه فاجتهد برأيه، وهو يعني مأجور إن شاء الله ومعذور في هذه المخالفة، لكن يعني لا نتبعه فيما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا من فوائد الحديث كما ذكر الشارح رحمه الله، قال يعني من فوائد الحديث أن لصاحب المنزل إذا سمع الاستئذان أن لا يأذن، سواء سلم مرة أم مرتين أم ثلاثة، إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن، وهذه وضحناها. وفيه أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه، ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه. من فوائد الحديث هنا أن العالم المتبحر قد يخفى عليه يعني سنة ويخفى عليه حديث، وربما هذا الحديث الذي خفي على العالم الكبير ربما يعلمه من هو دونه في العلم. يعني إذا جينا نفاضل، هل أبو موسى الأشعري أو أبو سعيد الخدري هل هو أفضل وأعلم أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل وأعلم؟ إن الجواب عمر رضي الله عنه أفضل وأعلم. لكن في مسألة الاستئذان هذه بالذات كان أبو موسى الأشعري أعلم في هذه المسألة من عمر. فالعالم مهما يعني كما قال الله تعالى فوق كل ذي علم عليم، مهما كان العالم يعني كبيرا وجليلا لا يمنع أنه في مسألة المسائل ربما يكون يعني جاهلا بهذه المسألة الواحدة، ويكون غيره الذي هو يعني أقل منه في العلم ربما يكون أعلم من العالم الكبير في هذه المسألة بالذات. يعني ليس معنى أنه أن فلانا أعلم وكذا أن خلاص يعني كل حاجة يقولها تكون هي أصوب مما يقولها غيره، لا، ربما يكون شخص يعني أقل منه علما، ولكن كلامه في هذه المسألة يعني هو الأصح لأنه هو الذي معه الدليل ومعه الحديث، والعالم الأكبر يعني كلامه يكون خطأ لأنه ليس لم يبلغ الحديث. طيب قبل أن ندخل في الباب الذي بعده هل لديكم شيء من الأسئلة؟ أقول يعني نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نكتفي اليوم بهذه في هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا. إذا في سؤال تفضل نجيب على هذا السؤال. تفضل. أخونا يسأل عن من كان يعني تاركا للصلوات، يعني صلوات سنين يعني طويلة أو كذا، ترك الصلاة 5 سنين أو أكثر أو كذا، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وحافظ على الصلاة، هل عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته؟ بعض الفقهاء يعني قال عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته، لكن القول الصحيح أنه لا يكلف بقضاء ما فات، خلاص يعني عفى الله عن السلف وتوبته تمحو ما قبلها إن شاء الله تعالى، وليس عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته، وإنما يكفيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكفيه يعني أن يحاول أن يتنفل ويكثر من النوافل ما استطاع ليعوض إن شاء الله يعني أجر ما فاته، ولا يكلف بقضاء الصلوات السابقة. ويعني هذا بخصوص الصلاة فقط، لأن الصلاة ورد فيها يعني أحاديث أنه من ترك الصلاة فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكذا، والإسلام يمحو ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يعني يعامل يعني تارك الصلاة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يعامل معاملة الكافر إذا أسلم، لا يكلف بقضاء ما فاته. جاء شخص مثلا يعني عنده 60 سنة أو 90 سنة وكذا ودخل في الإسلام لا يكلف بقضاء ما فاته، ويبدأ تكليفه من لحظة إسلامه. كذلك التائب من ترك الصلاة يعامل معاملة يعني من دخل في الإسلام، ولا يكلف بقضاء ما فاته من الصلوات، وتوبته تمحو ما قبلها إن شاء الله تعالى. لكن هذا الحكم لا ينطبق على الصيام ولا على الزكاة، يعني على الصيام ولا على الزكاة لا ينطبق هذا، بل إذا تاب من ترك الصيام أو تاب من ترك الزكاة فإنه يقضي ما فاته من الصيام ويقضي ما فاته من الزكاة، إذا كان في ذلك الوقت يصلي ولكن لا يصوم أو لا يزكي. يعني إذا كان الشخص يعني يصلي ولكن لا يصوم أو يصلي ولكن لا يزكي، فنقول يعني في هذه الحالة إذا تاب عليه أن يقضي الصيام الذي فاته ويقضي زكوات السنوات التي فاتته تكون دينا في ذمته، وليس بالضرورة أن يقضيه على الفور، لكن تكون دينا في ذمته يعني يقضي شيئا فشيئا على حسب يعني استطاعته أو كذا، إذا كان يستطيع، إذا كان مثلا مبلغ كبيرا ولا يستطيعه فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن يكفيه يعني أن يكون في نيته أنه يعني سيحاول يعني أن يقضيها على حسب ما يستطيع شيئا فشيئا وكذا حتى يقضيها. هذا إذا كان يعني يصلي ولكن لا يصوم أو لا يزكي. أما إذا كان يعني إذا كان مثلا السؤال عن شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، يعني شخص كان تاركا للصلاة ومع تركه للصلاة لا يصوم ولا يزكي ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، خلص هذا إيه يعامل معاملة الداخل في الإسلام من جديد، لا يكلف بقضاء أي شيء، لا صيام ولا زكاة ولا صلاة. يعني إذا جمع إلى ترك الصيام ترك الصلاة فإذا تاب لا يكلف بقضاء لا الصيام ولا الزكاة ولا الصلاة. لكن إذا كان يصلي وفقط ترك الصيام أو يصلي وترك الزكاة فيكلف بقضاء الصيام أو قضاء الزكاة. واضح الحكم إن شاء الله؟ يعني هناك عدة صور، هناك صورة شخص يعني كان تاركا للصلاة سواء الصلاة فقط أو الصلاة مع الصيام والزكاة، فهذا إذا تاب توبة يعني تمحو ما قبله ويعامل معاملة الداخل في الإسلام. لكن الشخص الذي كان محافظا على الصلاة وكان لا يصوم أو لا يزكي فهذا إذا تاب يكلف بقضاء الصيام وقضاء الزكاة إن شاء الله. طبعا هناك سورة أخرى وهي سورة الجاهل، يعني طبعا هذا كله على افتراض أن الأصل يعني في يعني المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين وكذا أنه يعلم وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الزكاة، يعني هذا في من كان تاركا لها عن إيه؟ عن علم، هو يعلم أنها واجبة ولكن هو يتهاون ويتكاسل وكذا، فهذا حكمه ما ذكرنا. لكن هناك صورة أخرى، صورة الشخص الجاهل، وهذه يعني تتصور في حالة الشخص إيه حديث العهد بالإسلام والذي يعيش في غير البلاد الإسلامية وكذا، ربما يدخل شخص في الإسلام وهو لا يعلم أن الصلاة واجبة أو لا يعلم أن الصيام واجب أو لا يعلم أن الزكاة واجبة، ففي هذه الحالة إذا علم لا يكلف بما تركه جهلا، الذي تركه جهلا خلاص هذا عفى الله عنه ولا يكلف بقضاء. حتى إذا كان مثلا يصلي الصلاة بكيفية خاطئة، يعني يصلي صلاة باطلة، كان مثلا يصلي بدون وضوء مثلا جهلا، يعني شخص حديث الإسلام ولا يعلم أن الوضوء ضروري للصلاة، وكان مثلا لا يتوضأ أو لا يغتسل أو كان يصوم مثلا بكيفية خاطئة، يعني كان يفطر قبل الموعد أو يعني يأكل شيئا يحسب أنه لا يخل بصحة الصيام أو شيء من هذا القبيل بسبب الجهل أو كذا، الجاهل يعني معذور وعفى الله عنه لا يكلف، يعني إذا علم خلاص يعني عفى الله عنه لكن لا يكلف بقضاء شيء. لكن الذي يعني يكون يعني مصليا ويعلم أن الصيام واجب ولكن تهاون فيه، هذه الصورة هي التي يكون فيها القضاء. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخونا يسأل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة بوضوء واحد؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 صلوات بوضوء واحد. مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد أو كذا، فعل ذلك مرة يعني صلى الله عليه وسلم ليبين جواز هذا. يعني يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، وكنت يعني على طهارتك لك أن تصلي عدة صلوات إلى أن ينتقل الوضوء، لكن طبعا الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة من جهة الأفضلية يعني والاستحباب، الاستحباب أن يتوضأ لكل صلاة، لكن من جهة الوضوء لا يجب عليه. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.